بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ماذا أخذنا البارحة من سنن الصلاة الفعلية؟ عند من؟ محاذاة اليدين عند السجود للمنكبين أو الأذنين، وأيضا المباعدة، مجافاة بين العضد وبين الجنب، يباعدها ولا يلصقها على الجنب، وكذلك المجافاة بين الجنب والفخذ، والمجافاة بين الفخذ والساق، الابتعاد، الاعتدال في الركوع والسجود، هذه من السنن الفعلية. وأيضا استقبال القبلة بأطراف أصابعه، أطراف أصابع إذا سجد بأطراف أصابع قدمه يوجهها إلى القبلة، وبطون الأصابع تكون على الأرض. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين: والافتراش والتورك مع ذات التشهدين فيها وقع، وبين سجدتيه يقعي واختلف، تحقيقه نوعان في الوصف عرف، فالأول المنهي فعل الكلب والآخر مشروع، فميز الجمل. مشروعة جلسة الاستراحة في الوتر من صلاتنا للراحة، والقبض للخنصر والتي تلي، تحليق بالإبهام والوسطى فعلي، أو يقبض الجميع في الوضعين، يرفع أي سبابة اليمين، شماله في سائر الأحوال، فحقها البسط فعه مقالي. المعنى الإجمالي للأبيات أن من سنن الصلاة الفعلية الافتراش عند الجلوس بين السجدتين، وكذلك التشهد، ومن السنن التورك في التشهد الأخير، وسيأتي معنا ما هو الافتراش ما هو التورك في التشهد الأخير في الصلاة التي لها تشهدان. أي صلاة لها تشهدان، صلاة ثلاثية أو رباعية، يكون التورك في التشهد الأخير، والإقعاء في الجلوس بين السجدتين، وبيان أنه نوعان مشروع وممنوع، وجلسة الاستراحة في الوتر من صلاته، أي إذا قام إلى الثانية من الأولى أو إذا قام من الثالثة إلى الرابعة، والقبض على الخنصر والبنصر، وتحريق الوسطى مع الإبهام والإشارة بالسبابة، وكل ذلك في اليد اليمنى، أما اليسرى فيبسطها بسطا. المفردات الغريبة: الافتراش، ما هو الافتراش؟ قال: هو أن يجلس الشخص على كعب اليسرى. إيش الكعب؟ العظم. فتجلس على كعب قدمك اليسرى، هذا هو الافتراش، تنصب اليمنى وتجلس على الكعب القدم اليسرى، هذا يسمى افتراش. جاعلا ظهرها للأرض وينصب قدمه اليمنى، ويضع بالأرض أطراف أصابعها لجهة القبلة، هذه هي جلسة الافتراش. التورك هو كالافتراش تماما، إلا أن المصلي يخرج يساره على هيئته في الافتراش من جهة يمينه، ويلصق وركه بالأرض. نفس الافتراش، إنما يقدم رجله اليسرى من تحت ساقه الأيمن ويجلس على وركه على الأرض مباشرة، هذا التورك. الإقعاء: أن ينصب رجليه ويقعد عليهما بإليتيه. وإقعاء الكلب هو أن يلصق إليتيه بالأرض وينتصب على ساقيه ويضع يديه بالأرض، وقيل هو أن ينصب رجليه ويجلس عليهما ويضع يديه على الأرض، يعني قيل معناه نفس الإقعاء المشروع، إلا أنه يضع يديه على إيش؟ على الأرض، وضع اليدين على الأرض، هذه كجلسة الكلب. وقيل أن ينصب قدميه ويجلس على الأرض ويديه إلى الأرض. جلسة الاستراحة هي الجلوس بعد الرفع من السجدة الثانية من الركعة الأولى، وكذا من الثالثة إلى الرابعة، تسجد السجدتين في الركعة الأولى ثم تجلس قليلا قبل أن تنهض، هذا تسمى جلسة الاستراحة. وهكذا إذا أردت أن تقوم من الثالثة إلى الرابعة الركعة الأخيرة، تقوم تجلس قليلا حتى يعود كل فقار مكانه، ثم تنهض إلى الركعة الرابعة، هذا تسمى جلسة الاستراحة، وسيأتي الحديث عنها بالتفصيل. ما يتعلق بالخنصر والبنصر والوسطى والإبهام والسببة، هذه أسماء للأصابع بالعد من الصغرى: خنصر، بنصر، وسطى، سبابة، إبهام. هذه أسماء أصابع اليد. أين الكوع من البوع؟ يقولون فلان ما يعرف كوعه من بوعه. انتبهوا نكون من هذا الصنف. هذا إذا أرادوا يسبوا إنسان يقولوا فلان ما يعرف كوعه من بوعه. نعم، هذا الكوع. نعم، والبوع نعم في القدم. أحسنت. طيب أعطيكم أبيات تحفظها. عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي خنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. عظم يلي إبهام رجل ملقب بوع، فخذ العلم واحذر الغلط. قال المعنى التفصيلي: الافتراش في الجلوس بين السيدتين وفي التشهد الأول. تحدث أولا عن الافتراش. ومعنى الافتراش أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى ويجعل بطون أصابعه على الأرض كما تقدم. الدليل على ذلك حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه البخاري، وفيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. الصحابة رضي الله عنهم اعتنوا بنقل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام كلها، ما تركوا شيئا إلا ونقلوه لنا. نقلوا لنا كيف صلى وكيف صام وكيف حج وكيف توضأ وكيف كان يدخل وكيف كان يخرج. اعتنوا بكل شيء، اعتنوا بكل شيء كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك هذا. إذن هذه السنة. إذا لم يستطع الإنسان لمرض، خاصة الذي يكون مثقلا في الجسم السمين قد لا يستطيع، فهذا يجلس على أي حالة، أي حالة يتيسر لك، حتى لو تجلس متربعا، حتى لو تجلس متربعا كما يجلس الإخوة مثلا للدرس يجوز ذلك. إذا كان عندك مرض، تعب، ما تستطيع أن تنصب قدميك، ممكن تجلس كما تجلس الآن للدرس للصلاة، ما في معنى. لكن في حال كونك صحيحا وتستطيع ذلك، اجلس الجلسة المشروعة التي جلسها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المسألة الثانية: التورك. انتهينا من الافتراش، اختصرنا لكم لأن الكلام حول هذا كثير، نأخذ الزبدة الخلاصة. التورك سنة لحديث أبي حميد الساعدي أيضا الذي رواه البخاري، وهو أن يقعد الإنسان على وركه على الأرض على مقعدته، ويقدم رجله اليسرى حتى يجعلها تحت ساقه الأيمن ثم يجلس على الأرض. في حديث أبي حميد قال: وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وجلس على مقعدته. رواه البخاري. هذا التورك متى يكون؟ في التشهد الأخير، في كل صلاة، في الصلاة الثلاثية والرباعية، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. صلاة الفجر ليس فيها تورك، صلاة التراويح التي هي ركعتين ركعتين ليس فيها تورك، كذلك أي صلاة، صلاة الجمعة، صلاة العيدين. طيب التورك، عندي سؤال بس خليكم منتبهين، أريد أعرف عندك محمد، في صلاة الجنازة متى يتورك الإنسان؟ في الركعة الأولى ولا الثانية؟ وكيف يصنع؟ يفترش يعني افتراش؟ حسن. أصلاً هو لا يقعد، صلاة الجنازة لا يقعد. بارك الله فيك. بعضهم يكون مركز على جواب معين فلا ينتبه أن هناك يعني إلغاز في السؤال. قال: الإقعاء بين السيدتين لحديث طاووس قال: قلنا لابن عباس: في الإقعاء على القدمين في السجود. قال: هي السنة. قال: قلنا: إننا نراه جفاء بالرجل. قال ابن عباس: هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود وغيره، وهو في السلسلة الصحيحة العلامة الألباني رحمه الله تعالى، حديث ابن عباس. إذن هذا سنة في الجلوس بين السجدتين. وقد بوب عليه أبو داود باب الإقعاء بين السجدتين، هذا هو شاهد، باب الإقعاء بين السجدتين. والإقعاء المنهي عنه لما جاء عن علي رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تقعي إقعاء الكلب. والحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، وبعضهم يضعف هذا الحديث، ويغني عنه حديث أنس في الصحيحين: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، حديث البخاري ومسلم. نعم، حديث ابن عمر، قد ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكره الشوكاني أيضا، وذكره غيره أنه يدخل تحت عقبة الشيطان، فسروها بإقعاء الكلب. جلسة الاستراحة، وقد اختلف العلماء في مشروعيتها، فقال باستحبابها الشافعية وداود وأحمد في آخر أمره، كان أحمد رحمه الله تعالى لا يراها من السنة، ثم في آخر أمره كما نقله عنه الخلال رجع إلى القول بمشروعيتها، استدلالا بحديث مالك بن الحويرث الذي رواه البخاري. وفيه قال: جاء مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال: والله إني لأصلي وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة. وهذا استفاد منها العلماء جلسة الاستراحة. ومنهم من قال أنها كانت بسبب الثقل لما كبر. نعم، حفظك الله. هذا الآن كلام العثيمين الذي تشير تصديقا لك. قال العلامة العثيمين رحمه الله: جلسة الاستراحة هي أن الإنسان إذا قام للثانية أو إلى الرابعة في الرباعية جلس قليلا ثم نهض. هذه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك بن الحويرث وهو في صحيح البخاري، ولكن ذكر الواصفون لصلاته أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجلس هذه الجلسة، فاختلف العلماء في ذلك. فقال بعض العلماء أن هذه الجلسة ليست مشروعة مطلقة، وقال آخرون بل هي مشروعة بكل حال. وفصل آخرون فقالوا: إن كان الإنسان محتاج لهذه الجلسة لثقل بدنه أو مرضه أو شيخوخته فيجلس، وإلا فلا. قال صاحب المغني، من هو صاحب المغني؟ ابن قدامة، وهو حنبلي، من أحسن من خدم المذهب الحنبلي هو ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني. وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة، واختاره كذلك ابن القيم في زاد المعاد. إذن هذا كما سمعت الذي ذهب إليه بعض العلماء أنها للشيخوخة للكبر، ولكن حصر ذلك بهذا السن هو محض اجتهاد ورأي. وإلى الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ثبتت عنده التشريع، فتشريع لم يكن للشيوخ فقط. نعم، سيما وهناك من العلماء من فهم منها أنها سنة مطلقة، فيبقى أن من احتاج إلى ذلك خاصة الإمام أو المنفرد. ركز معي، الإمام أو المنفرد. أما المؤتم ما يذهب يجلس جلسة الاستراحة والإمام قد قام. إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة فلا يجوز لك أن تجلس جلسة الاستراحة، لأنه ليس من الفقه أن تقدم السنة وتترك واجب. ما هو الواجب؟ المتابعة، وجلسة الاستراحة سنة. إذا كان الإمام ممن يجلس جلسة الاستراحة فتكون قد جمعت بين السنة وبين وجوب متابعة الإمام، وإذا كان لا يجلس فلا تجلس. وهكذا إذا كان الإنسان يصلي بمفرده فهو بالخيار يجلس وليس متقيدا بالإمام. لهذا قال إمام الألباني رحمه الله في صفة الصلاة: وهذا الجلوس يعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، وقال به الشافعي وعن أحمد نحوه، وهو الأحرى به لما عرف عنه من الحرص على اتباع السنة التي لا معارض لها. هكذا يقول الإمام الألباني: السنة التي لا معارضة لها. نكمل إن شاء الله في الغد بقيتها. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.